بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تدامس على أعدائنا أجمعين خير من الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات وحي أكثر من فهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا فضائل علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تعارض روايتين أو تعارض مجموعتي الروايات، مجموعة تقول بثبوت خيار الفسخ للصغيرة للصغيرة بعد بلوغها المتزوجة قبل البلوغ وبعد البلوغ لها خيار الفسخ، والمجموعة الأخرى تقول بعدم ثبوت خيار الفسخ. وقلنا أن هناك مرجحين، الشهرة ترجح عدم ثبوت خيار الفسخ، بينما المرجح الجهتي يعني أصالة التقية ترجح ثبوت خيار الفسخ إذا ثبت الأبناء العامة كذلك. هنا تأتي مسألة، وهي فيما لو تعارضت الروايات وكان بعض المرجحات بعضها بجانب وبعضها بجانب آخر، يعني قد تكون الشهرة بجانب والوثاق الأكثر بجانب آخر. يعني إذا زرارة روى رواية عرضها مثلاً أحد الرواة الذين ليسوا من رتبة زرارة مثلاً، موسى بن بكر مثلاً الذي ذهبنا إلى توثيقه مثلاً، ومجموعة رواية، وهذه لكن رواية موسى بن بكر مشهورة ورواية زرارة غير مشهورة. هنا تعارضت الشهرة مع الوثاقة، فماذا نفعل؟ هذه مسألة في الأصول في علم في تعارض الأدلة ذكروها، ونحن قلنا أن المرجحات يعني أنا يعني ما أميل إليه والله العالم ما هو ما يذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن المرجح هو الأقربين الواقع. وراح نجيب دليل بسيط جدا سريع، دليل وجداني وهو التالي ما ذكرناه مرارا، من أن الدليل على أمر هو الدليل على فروعه ونفسه. الدليل على أمر هو الدليل على فروعه. ولذلك الدليل على حجة على خبر واحد.
هذا الواقع، الواقع اللي كان يميل إليه الناس قد يكون راسب ذهنه نتيجة مرور الزمن وكثرة
طبعا. ها يا نبي، فالدليل على أمر بس هكذا، الدليل على أمر دليل على فروعه، والدليل على خبر واحد هو دليل على فروع حجية خبر واحد. التعارض فرع من فروع مسألة حجية خبر واحد، يعني تعارض الخبرين. أي خبرين؟ الخبرين الصحيحين، أما الخبرين الضعيفين لا قيمة لهما، لا تعارض، لا نبحث التعارض أصلا. التعارض الأدلة هنا، تعارض الدليلين، تعارض الخبرين، إذا كانت سيرة العقلاء هي الدليل، فكل فروع مسألة خبر واحد نرجع للعقلاء، ماذا تقولون؟ إلا أن يقوم دليل على الخلاف. إذا ما يذهب إليه العقلاء في حل مسائل خبر واحد نذهب إليه، نسألهم. يعني مثلا إذا قام ظن بالخلاف على خبر حجية خبر على خبر ثقة، يعني خبر ثقة بس أظن بين بالنفس أنه الخبر مستر، يعني أخالفه بين بالنفس، هل الظن بالخلاف يسقط حجية الخبر؟ أنا ماذا أفعل هنا؟ أقول هكذا، الخبر حجية من باب خبر سيرة العقلاء، فأتى العقلاء بذلك إذا قام ظن بخلاف مضمون الخبر، هل يبقى الخبر على حجيتي عندكم او لا؟ بالفعل انا شعرت في هالمساله بالذات، سالت الناس العاديين قلت لهم شو بتعملوا بهالشغله؟ طبعا بعد ما بينت بعض يعني نوع من التصوير حتى يفهم الموضوع، اذا صورت لهم بالالفاظ الحوزويه الالفاظ الفقهيه ما حد يعرف شيء، فانا صورت لهم ببعض الفروق ومن جملتها مسالتنا في هذه المساله، أنه لو تعارض الدليلان، تعارض الخبران، أسأل الناس إذا تعارض الخبران وكان يجب علي أن أعمل بأحدهما إما وإما. الناس ماذا تفعل؟ تقول هكذا، ما أميل إلى أنه أقرب للواقع أعمل به، لأن هذا ثقة وهذا ثقة، هذا صحيح وهذا صحيح، ماذا أفعل؟ هذا حينئذ أذهب إلى الأقرب للواقع. ولذلك أنا أذهب إلى يعني إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وأستدله بأدلة أخرى، بس أنا دليل بكل بساطة وأنا مقتنع به، طبعاً أميل إليه.
سيد لوازم وأنا تلزم اللوازم العقلية كمان ولا اللوازم الشرعية لازم؟
ولذلك نفس الجواب لك ولا الشيخ وهو زين.
القاعدة تشكل من
الأقرب للواقع، تارة تكون أنا أميل إليه أقرب للواقع كشخص بقرائن ليست عند العقلاء عندي أنا، وليست عند الشرع عندي أنا، أنا شخصيا أمين بحسب تربيتي ثقافتي أمين إلى هذا، أمين إلى أنني مثلا لها خيار القسم لأن المرأة خليها تكون مرتاحة مثلا، هذا يكون هذا الترجيح حجة علي وليس على الناس، ليس على المقلدين بفرض ما كنت مقلدا. أما لا، إذا أتيت بقراءة تؤدي إلى أقربية نوعية حينئذ، نوع العقلاء لا، حينئذ يكون حجة حتى على المقلدين وأستطيع أن أفتي به ويعمل به المقلدون. هنا نعود إلى مسألتنا، هي مسألتنا نحن هنا، ما هو الأقرب للواقع؟ كيف نستطيع تحديده؟ أولا يعني في عدة أمور أميل إلى أن ثبوت الخيار هو الأقرب، هو ثبوت الخيار. ليش؟ هذا شغلين يمكن تستأنس فيهم. ليش؟ لأنه يميل يميل للخيار. أولا في نقطة مهمة، إن اشتهار الرواية لا ينافي كونها صادرة عن تقية. يعني التقية لا تنافي الشهرة. ليسا مرشحين متعارضين كترجيح، لا يمكن يكون مشهور وتقي. ها ولأحسنتم، هذه نقطة مهمة يعني كيف بدي ذكرت، بل لعل الاشتهار يتناغم هذه نقطة مهمة مع تقي حماية.
ده كان في ظرف يعني
في ظرف عصيب خاص، ظرف عصيب جدا، يصير يطلع على نفسه واحد مثل الأيام يطلع واحد على نفسه دعاية حتى يعمل حماية له، الناس بتحكي هاي. هناك نكتة بسيطة يعني لطيفة على الموضوع لكن مش محلها الآن عشان يروح الدرس، وإلا يعني بالعكس إن الاشتهار قد يتناغم مع التقييم، فلذلك المرجح الشهرة صحيح فقد ما اشتهر بين أصحابي، في الطرف الآخر يعني في الروايات الأخرى في تقية، خذ ما خالف القول شايف. طب إذا جعلنا أخذنا اثنين سوا، الشهرة لا تخالف التقية بالعكس تتناغم معها، يعني بعبارة أخرى يمكن أن يقول حتى المشهور يمكن أن يكون ورد تقية، يعني هذا الخبر المشهور ورد تقية، والشهرة لا تنب بل يعني كده بل قد تتناغم معها بنقطة منها. هذا يؤدي إلى طبعا أميل إلى الأقربية، مش دليل على الأقربية، لا مش دليل على هو صار ثابت. إذا أخذ خذ ما اشتهر بين أصحابي بإطلاقها صح، لكن في عندي إطلاق هنا على أي حال. هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى أن الشهرة لا تتناغم مع الأقربية ولا تتناغم.
إذا كانت هذه للتقية شهرة بس التقية، وديك يتعارض أهم التقية، التقية مع تقية صارت
تعارض تقيتان بحالة واحدة. قلنا هل أنت شفت موضوع
التقية بس دليل
يعني طبعا يعني الأصل أصالة الصدور، يعني أصالة عدد صدورها تقية، الأصل الصدور أصالة الصدور تشمل التقية والأوامر الامتحانية والاختبارية، يعني بعبارة أخرى أصالة الصدور التي هي نفسها أصالة الجهة اصطلاحا، عندما يقال أصالة الجهة يعني نفس أصالة الصدور، يعني الأصل صدور الحكم لبيان صدور الحديث لبيان الحكم الواقعي لا لبيان حكم ثانوي من تقية أو من امتحان، يعني قد يقال هذا أمر امتحاني وليس أمر حقيقي واقعي. فقد تتعارض التقيتين احيانا صح؟ يعني قد يكون في ذنب، يعني الان حتى ابناء العامه المتوكل على الله العباسي كان اشعريا، المامون كان معتزليا، كان المامون يعاقب على من كان اشعريا بس بحد اقل، جاء المتوكل على الله العباسي وكان ضد المعتزله خليفه العباسي وكان جبارا طاغيا في الارض، كان ضد المعتزله فقام بحمله اثناء لهم حتى قتل، ونشر مذهب الاشاعر العقلي يعني طبعا، وقضي على المعتزله من زمن المتوكل الى حد كبير قضي عليه، يعني لم يبق لهم اثر. الان ابناء العامه باكثريتهم اشاعره، معتزله نوادر يعني. فلذلك قد تاتي روايتين، واحده في زمن المتوكل واحد في زمن المأمون، كلاهما ضد الآخر تقية، بصير هذه مع المعتزلة وهذه مع الأشاعرة لو فرضنا. فيمكن حتى الرواية التقية تأتي متعارضة، شو المشكلة؟ ما في مشكلة أبدا. طبعا هذا استطراد، استطراد، لكن طيب إن شاء الله هو مباحث أصولية، يعني مباحث إن يجينا بتعارض مع التقية، ولماذا ورد التقية؟ لماذا الإمام عن السكي؟ لماذا ورد ما خلف القوم؟ يعني قصة ما خلف القوم شو قصته هذه؟ هل الخلاف في رشد في خلافهم لانه خلافهم او لا لانه مخالفه السلطين؟ يعني هل يا ترى يعني مثلا ان شاء الله نبحث، يعني مثلا ما تستعجلوا على الموضوع، نبحث ان شاء الله اذا الله وفقنا في مراحل باب التعارض ان شاء الله عندما ناتي الى مساله خذ ما خالف قوم ايش معناته؟ وهذه طبعا من الامور التي تؤخذ علينا بعض انت تمشي في ندوه، ممكن بعض ابناء العامه مفكرين قال سيدنا تقولون يعني مع المسلمين وتحملون امال المسلمين احلام المسلمين، واذا بكم اذا خالف واحد ابناء العامه فهو فهي حجه ومطلع شوي. قلت له اذا خالف ابناء العامه في حال تعارض روايتين وان شاء الله تجينا، هل يا ترى في ظرف مصادره السلطان بحريه الطرف الاخر؟ في شيء معين لهكذا ارتباك وسنأتي ان شاء الله عز وجل. طبعا مثلا تحتاج الى بحث، او ان الرشاد الرشد مجرد الخلاف هو الرشد طبعا كما في بعض الروايات. طبعا هو قلت له هذا الكلام هذا مقنع، قلت له هكذا انما فقط في تعارض الحديثين، يعني لو فرضنا ابناء العامه ذهبوا الى الى الى, إلى فتوى، ليس مجرد ذهابهم الى فتوى يكون دليل على الاخر، بل في خصوص تعارض الحديثين بس في ظرف مصادره السلطات لحريه الطرف الاخر. فانت انت مش قادر تحكي، حين لازم يكون الطرف الاخر هو الصح، وكان هذا مقنع لهم الى حد كبير.
حتى انا في فقه المعارض يعني يخالفون
طبعا
بغض النظر عن السلطان يخالفون صح
صح،
والسلطان اجبرهم يعني يخالفون
ان شاء الله بجهد الموضوع نبحث ان شاء الله في
كان يتعترفون بانها سنه، سنه النبي صلى الله عليه واله وعمل بها الرافضه ونحن نخالفها لحتى تصبح حتى لا يسمع الناس يعني
صحيح. ثانيا هذا اول ثانيا ونقطه مهمه، ان في النفس شيء من تسويه ولايه ابي على الصغيره في النكاح مع ولاية الأب على الصغيرة في أموالها وشؤونها الأخرى. هل المال مثل الزواج؟ بالهندسة والصناعة ولاية ولاية خلص، هنا ولاية وهناك ولاية. لكن إذا تأملنا قليلا نجد فرقا بين الولاية في عقد النكاح والولاية في عقد البيع مثلا. بيع بعض الأراضي لها لأجل مصلحتها. إننا نرى أن النكاح هو أكثر الأمور ارتباطا بالشخص. المتعاقد نفس يعني ارتباط بشخصه. ولذلك عبر الفقهاء بأن فيه شائبة، شائبة العبادة، أن فيه شائبة العبادة. طبعا فيه شائبة العبادة لكثرة الروايات الاستحباب، لكثرة الحظ عليه والتعريض عليه، ولبعض الأمور الخاصة به من عدم خيار فسخ له كما قالوا غير
عدم قبول التقايل
عدم قبول التقايل عدم السلم قالوا فيه شعبة عدم طبعا طبعا أهمية عقد الزواج في الفقه لا تخفى على أحد وأفتى ولذلك مشهور الفقهاء وجوب الاحتياط في الفروض في النكاح وجوب الاحتياط يعني الاحتياط الوجوبي في مسائل الفروض ونحن وأنا بنذهب إليه قلنا الاحتياط استفهام مؤكد لعل ما حدنا مرة أو لا مش عارف لكن
لا لا
لكن هكذا اشتهر عند العبارة من هنا هل يمكن يعني مسألة الشخصية عند الـ عند الـ عند المرأة تلاحظ شيء كل مثلا الصغيرة أو البالغة الرشيدة أو غيرها في بيع الأراضي الأمور العقود الأخرى يشترط رضا الولي فقط أول أو رضاها إذا كانت هي الولي بينما في عقد النكاح لا في البالغ الرشيدة البكر البالغ الرشيدة البكر يعني بعد بكر لكنها بلغت وراشت يعني يمكن استعمارها قالوا أو قال كثير من الروايات تحتاج إلى إذنين يحتاج الأمر إلى إذن الولي أبوها أو جدها وإذنها أيضا إذن أبيها وإذنها تحتاج الأمر إلى إذنين قبلش كأننا نرى أن إذن الأب لمراعاة المصلحة وإذنها لمراعاة هواها ورغبتها يعني نشوف إذن الأب يفكر بالمصلحة أو بعدم مفسدة مجردة عن الهوى بينما إذنها بلحاظ هواها ورغبتها ولذلك البالغ الرشيد بعد يعني كان النكاح له عمر اخر يعني عمره 12 سنه 13 سنه مش بعرف المصالح كثير تميل الى كثيرا الى 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 هواها اكثر من مصلحه فيها ولذلك صار في
مع السنه غير رشيده
الرشد ما معناه تمييز الامور الرشد لا علاقه له الرشد قد تكون قبل البلوغ وراشد حتى الصبي عندنا ما يسمى بالصبي المميز احيانا بعبر عنه يعني يعرف مصلحته فعندنا امران عندنا مساله هواها يعني النكاح له شيء يختلف عن بقيه العقود يعني انا ببيع عرض او ما ببيع مساله مصلحه مجرد مصلحه مجرده لا علاقه لها بالشخص بينما النكاح له العلاقه بالشخص علاقه لذيذه بالشخص في بدنه في جسده في الامور الجنسيه امور العشره الاخلاق تختلف يعني انت الان بتبيع عرض وخلصت القصه بينما الزواج امر اخر وعلى التصاق شديد فيها بشخصها بنفسها بجسدها بس بدي اقول شغله انه هناك فرق ولذلك مثلا هذا ملحوظ انا ملاحظ مثلا اب يقول له والله يا بنتي وصار معنا مرار ان هذا الشاب مصلحه ما بيشكل شيء متدين مرتب احواله طيبه مثقف متعلم الى اخره اخلاق منيحه ما بدي ليش؟ لان عنده هوى اخر
واحد مفضل
قد تحملها واحد من هذه موجودة ولذلك عندنا حتى في الروايات في رواية لبالغ جاء فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له إن أبي يريد أن يزوجني ابن عمي قال فأعطيه أباك قالت ولكني لا أحبه لا أريده قال أطيع أباك. قالت يا رسول الله لا أريده. قال تزوجي من شئت.
تزوجي من شئت.
ليش؟ نصحها أنه هذه مصلحة، يعني الأب عم يراعي مصلحتك، أنت مش عم تنتبه لمصلحتك. مع ذلك لابد من أمرها. طيب ليش؟ لأن مسألة مرتبطة بحياة الشخصية، التماس مباشر. التماس مباشر. ولذلك تجدون بعض الروايات مثلا في التفصيل، إن كانت مالكة لأمرها فالأمر أمرها إليها، وإن لم تكن مالكة لأمرها فيحتاج إلى رضا أبيها، وكأنه على نحو الشراكة، رضاها ورضا أبيها. مالكة لأمرها ما معنى؟ إذا كانت هي تتصرف عندها قدرة التصرف بكل شيء،
يعني
مستقلة في أمورها، بعبارة أخرى صاحبة قرارها، صاحب قراري في كل شيء، معناته عنده عقل وزن. ولذلك ان شاء الله تجينا احنا في ولايه الاب سنفصل بين ان تكون مالك لامرها وغير مالك لامرها. اذا كانت راشده بالغه مالك لامرها فهي مالك لامرها بكل شيء الا بالزواج. فالزواج له في ناحيه بدوله هي ثانيه، ان هناك جهه شخصيه الشارع لم يغفلها. قال تزوجي ما شئت. شو بدك ليش؟ أنا الجهة الشخصية لا يمكن إغفالها. هل هذه الشخصية جهة شخصية؟ هنا نأتي. هل يمكن هذه ما نشتغل عليها، استظهار إطلاق اشتراط الرضا، مش عندنا اشتراط رضاها؟ هل يمكن استظهار إطلاق اشتراط الرضا كما هو لحالة بلوغها، يعني تزويجها عند البلوغ، لحالة بلوغها وهي غير مزوجة، لشمول الرضا إلى حالة بلوغها وقد كانت متزوجة؟ عندي هيك إطلاق فيه طلعه أو لا؟ إذا واحد ممكن قدر يطلعه يكون فقيه. أنا مستعد أن الى الامام. فهل استطيع استظهار اطلاق روايات يشمل عندما تقول لابد من رضاها؟ هذا بلا شك رضاها، بلا شك هذا الرضا يكون في حال عدم تزويجها بعد بالغه وتريد ان تتزوج، لابد من رضاها واستئمارها. لكن هل يمكن استظهار اطلاق يشمل حاله ما لو كانت متزوجه؟
في انا شيء مولانا بالنسبه
للصراحه، وهنا ما لو كانت متزوجه وهي صغيره.
بس الشرط يا واحد تعارض بين رايي وراي والدي. بعد ما تزوجوا وحدين وهو بده وحدين، فبقول له انا خذ البنتين بس
ما بتريدها
انت بدك اياها.
هذه في مقام الرضا،
في
مقام الرضا.
اليس السكوت من الرضا؟
مسالتين ان شاء الله عز وجل، مساله اخرى. فنقول هكذا، فهل استطيع استظهار هكذا اطلاق؟ طبعا اذا استظهرت هكذا اطلاق شو حيصير؟ مساله اخرى اصوليه موجوده في الرسائل، ذكرها في رسائل الشيخ الانصاري وحررها في الرسائل، وهو في حال تعارض الادله، هل القاعده تقتضي الترجيح بحسب القواعد الفوقانيه، ما يسمى بالعموم الفوقاني، نرجع اليها او لا؟ بعباره اخرى، هل الاصل في الروايات مخالفه العمومات او موافقتها؟ في مساله ذكرها، مساله اصوليه مهمه جدا، ذكرها الشيخ الانصاري في الرسائل وبحثها في الرسائل، وهي التاليه: هل الاصل في الروايات، الاصل في الاحكام، الأصل في الأدلة مخالفة العمومات أو موافقة العمومات؟ ما هو الأصل؟
في كمان الأصل أيضا، الأصل يعني مثلا مثال موجود في ذلك الأسباب، الولاية وما أشبه ذلك، فيقول مثلا أن يميل
الإنسان إلى الأصل. خلينا فهل الأصل، هذه مسألة أصولية، هل الأصل الأدلة في الأدلة أن توافق العام الفوقاني بعض الأحيان العامة، أو الأصل مخالفته؟ ولكل منهما دليل.
روايات مخصصة للعموم الفوقاني.
وهذه الروايات إذا لقينا هيك إطلاق بتصير روايات مخصصة أو روايات موافقة. طبعا هناك إشكال ذكروه وهو أن العقد لابد له من طرفين، وهنا في طرف واحد وهو الزوج، أما الطرف الآخر غير موجود لأنها صغيرة. ولكن ذكرنا أن ولاية إذن الولي إذنها في تنزيل، يعني لا نحتاج إلى تكرار هذه المسألة. هناك فالرضا موجود لأن الطرفين موجودين، طرف بنفسه وطرف بولي.
من له الرضا؟ هو الولي
بنفسه عاد من الأصل. لذلك نقول هكذا، هل نستطيع أن نحقق ذلك بإطلاق، نصدها هكذا إطلاق أو لا من الرواية؟ ثم لو استظهرنا هكذا إطلاق، هل هو المرجع أو لا؟ هل المرجع أو لا؟ ترجع للمسألة العثمانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الرسائل وحققها في الرسائل. يعني هلا بعدين ترجع إن شاء الله حسب المباني ساعتها.
إذا كانت ولاية الأب هي نظرة للمصلحة، طب ليش تنتفي المصلحة قد تنتفي الولاية على نصير ثانية؟ المصلحة لازم ضمر إيجابي.
تفكر أكثر.
يعني السيبوبية
وعدمها إلى دخالها. صح. طبعا هذا من باب استظهار الحكمة، يعني إشكال لطيف. أنه عندما صارت طيبا عرفت الزواج ومعناته ومشاكله إلى آخره، صارت معنى بس
قد تكون
معنى
صغيرة. مش صغيرة يعني.
صارت بالغة. بالغة. وشغلت الزواج وعرفت شو هو وصارت
شو هو. بس البي يعني كانت تدور على مصلحتها، كان بيعرف يعني هي وقت ما عايشة باللحظة ديت بالبيت عن زوجها كيف بدها تكون
تتفق معه. احسنت يعني 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 مساله الثيب نصوص فيها قد تكون بهالباب. طبعا الاحكام تابعه لعناوينها في محال في حال الاستنباط، لكن احنا عم نحاول نحلل حتى نجد ما هو الاقرب للواقع، لان هذه يمكن ان تنفعنا في الاقربيه للواقع، لا تنفعنا كدليل مستقل لان الاحكام تابعه لعناوينها. الادله بس صناعه العنوان، ثبوت العنوان، ثبوت إطلاقه حتى أستطيع استنباط الحكم. غير هيك ما عندي، بدي ثبت العنوان وثبت الإطلاق حينئذ أستطيع استنباط الحكم. هذه الأمور يعني لهواها كذا الأخير تنفع في مقام بيان الحكمة. طيب من هنا نقول
هكذا، إذا كانت ثيبا من الزنا، إذا كانت ثيبا من الزنا في عرف
بس ما معنى الثيب؟ مسألة سارة تجينا إن شاء الله، أنت نستعجل عليها معنى الثيب.
لا قصدي يعني باكر ما معك مصلحة تجعل إلى أنها باكر
إلى هواها
بدي رضا والديها.
لا مش معنى، لا هل يترى ثيب
الحكم ثيب من
معنى بعض هذه مسألة إن شاء الله تجينا إن شاء الله عز وجل، أنه هل يترى الثيب من الزنا تعتبر ثيب أو لا؟ التي فقدت بكرتها بزنا، بعضهم لا يعتبرها ثيبا وبعضهم يعتبرها ثيبا
حتى بغير الزنا.
بغير الزنا اذا فقد بكرتها، يعني هل مطلق من فقد مثلا ان شاء الله لا تستعجلوا عليها، يعني مثلا معنى الثيب هي تروح معنى الثيب بالفطر.
قصدي المصلحه هون تبقى المصلحه.
تبقى المصلحه بلا شك بلا شك.
اراده الوالدين يبقى
بلا شك. لكن نقول هكذا، ان ميزه حق النكاح عن غيره يمكن ان يقال حينئذ انه فيما لو بلغت وهي متزوجه، هل من المصلحه أن تبقى بعد زواجها مع رجل تكرهه من مصلحتها؟ هلا بعد زواجها إذا أقرت خلص ما في مشكلة، لا تكره. والرواية تقول هو أنظر إليها، كلمة أنظر إليها هذه أنظر إليها يجب أن ينظر إليها في حال صغر وفي حال ما بعد البلوغ. هلا إذا أخذت قرار بعد البلوغ هذا شأنه عقد، أما إذا لم تتخذ قرارا فهذا يعني هي الطفل بطفولتها لا تستطيع ان تلاحظ مساله هواها الذي هو جزء اساسي من عقد النكاح. يعني عقد النكاح الهوى جزء اساسي، الرغبه جزء اساسي من عقد النكاح. طب لا بظل عقد صحيح، عقد تام نافذ، لكن لها الفسخ بعد ذلك. وهنا فرقنا بين الفضول وان يكون نافذا، لها خيار فسق بعد ذلك. احسنت. ولذلك لعل الاقربيه الى الواقع بهذا اللحاظ والله أعلم. طبعا تلاحظ شغله انه الاب يعني هي نقطه من ان الاب يلاحظ بعقله المجرد مصلحتها او عدم مصلحتها او مصلحتها بناء على ما ذهبنا اليه. المشهور لا يشترط المصلحه فقط عدم المفسده، بس قلنا هذا ايضا غير سليم. هنا نقف عند هذه المساله، يعني نخلص اليوم هون، واحب ان ادخل في مساله الابتعاد الاسبوعي من هذا الباب. أنت إن شاء الله تكون مع الناس ومسألة التعامل مع الناس في مسألة الفتاوى. هناك إشكال كبير أو يركزون عليه إشكال علينا على فقهاء. يعني هذا الآن بدنا نحكي إحنا كيف لازم نحكي مع الناس، كيف نتكلم مع الناس، كيف نبين فتاوى للناس. تلاحظون بعض الفضائيات معادة للتشيع، فضائيات بياخذوا جزء من كلمة لبعض الفقهاء يجوز التفخيم للصغيرة مثلا.
ما في امام حميد دائما
يقول خاصين الدنيا فيها
صاروا العنكين
مثلا، او كيف تزوج صغيرة وهي مسكينة بعد، أو كيف يجوز الاستمتاع بالصغير؟
حقوق البشر، حقوق الإنسان،
خلاف حقوق الإنسان، حقوق الطفولة، حقوق البشر، حقوق مش عارف شو، حقوق الحيوان بعد شوي
مشكلة
على بعض. ماشي. أنا عندي سؤال. أنتم يعني وهذا لي أيضا، أننا إذا بينا حكما شرعيا يجب أن نلاحظ إلى من نبين. السامع من هو؟ السامع الأقسام. تسلم يريد الحكم الشرعي مجرد حلال أو حرام خالص
تمام مرة على قدر أو كل،
وقسم لا يريد الحكم الشرعي مع الالتفات إلى بعض جوانبه، وقسم يريد أن ينظر الحكم الشرعي حتى ينقر عليك. يعني بعد حاطط الفتاوى وعم يطلع وين في ناقصة وين في نقطة وين في فاصلة فقط لشن هجوم عليك. وعندما يصير في كتاب هذا للجميع. أنا عندما سألت مثلا عن مسألة الزواج الصغيرة والاستمتاع بالصغيرة قبل أن أقول له يجوز، يعني هذه شفت يمكن أنا غلطان بعد قلت له ما كذا، في البدء لابد من حفاظ على حقوقها ونفسيتها وعدم قد يكون اشمئزاز يعني على طفلها. فإذا لاحظنا مصلحتها ونفسيتها وتربيتها وثقافتها وتأثرها، إذا لاحظنا هذا تماما يعني لا يجوز أذيتها بعيش في أشكال، ولذلك لا يجوز الدخول بها شرعا. هذا بعنوانه ورد قبل البلوغ. بعد أن تتم مسألة الحقوق تماما ترتاح تماما، يعني لا يجوز أذيتها بأي شكل من الأشكال، حينئذ يجوز تزويجها إذا كانت مصلحة وهذا أمر وجداني، ويجوز حتى الاستمتاع بما لا يؤذيها. يعني لو فرضنا هي موجودة عمرها 7 سنين بس هو أنسة بمنظرها بس من دون ما تتأثر فيه، أما الأمور الأخرى التي تؤذيها في إشكال كبير. ولذلك ورد النص على عدم جواز الدخول
حتى لو ما بيزيها، بيعتبروا هن ان هذا استغلال للطفوله.
ما في هذا الاستغلال، هي قاعده عشان كما لو قاعده وحده عشان ابوك عم تطلع عليها. هذه زوجته في
شيء هذا نطلع اذا تجرد لم
كل ما لا يؤدي كل ما لا يؤدي الى اذيته، هذا الخط العام هو يعرف ذلك. كل ما يؤدي الى اذيته بعباره اخرى احيانا تحتاج عامل الناس على قدر او خاطب الناس على قدر عقولهم. هذه موجوده في كل شيء. وجادلهم بالتي هي احسن. يعني مش مهم ان نبين الحكم كما هو مجردا. او البيان القصه كما هي مجردا. يجب ان تعرف اين تضع هذه القصه. فلذلك عندما يعني خاطب الناس ان ولا تسمعوا ان ارسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين لهم. لسان قومي ليبين، البيان يعني ظهار. لسان مش معناته اللسان انه فرنسي او انجليزي او فارسي او تركي او عربي.
يفهمونك
ما يفهم بثقافتهم بذهنيتهم. انت يجب ان تجعل نفسك اذا اردت ان تفعل شيئا.
والذي بعث
رسولا منهم. والذي بعث في الاميين رسولا منهم، ليش منهم؟
يفهمون
عقلهم وثقافتهم وكيف يفكرون وكيف. لذلك لكل انسان مفتاح في التبليغ. فمسألة بسيطة، أنت بالنسبة إليك ولا شيء، هو بالنسبة له شيء مهم جدا فتؤدي إلى هدايته أو إلى ضلاله أحيانا. إلى هدايته أو إلى ضلاله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من كلمة. في اللسان قومي ثقافتهم. يعني لازم تعرف. وأنا قلت له شغلة بسيطة، إذا بدك تعرف الآخر عم يتأثر أو لا، ضع نفسك مكانه. أنت عندما تعرض حط نفسك مكان الآخرين. لذلك مثل واحد بيقول أنا عندما أكون خطيبا أو قارئ عزاء أو متكلم أو قاعد بمجلس، عندما تريد أن أنت مهمتك التأثير بالآخرين لما في مصلحتهم ورضى الله عز وجل، بدك تأثر في الآخرين تأثير إيجابي، حط نفسك مكانه. هل ترى أنت يعني اجعل نفسك مكان السامع، فهل سيتأثر إيجابا أو سلبا؟ يعني بعض الفضلاء وفقه الله قال لي بحرف واحد مرة، ذكرت لكم العلاقة القضية، قال أنا أتكلم في أسبوع مثلا في مناسبة، وعندنا موجودة مناسبات دينية وهذه نحن من الله عز وجل، ما بيهمني فهمه ما فهمه، هذا آخر همي، أنا علي أن أبين. أنت لم تبين. بيان يعني توضيح. انت عم تهربهم. كلمه حتى ابين انا من فمك ادينك. انت عم تقول حتى ابين الحكم الشرعي والواقع الشرعي ما هو خلاص. ما انت ما بينت هون. انت طلمست عليهم زياده. انا ذكرت لك يمكن مره واحد قال لي نقل لي قضيه. قال لي انا طلعت على المنبر تكلمت لهم بأسرار الماهية وأسرار الوجود.
يا
ده حبيبي. ضليت ساعة أتكلم، قال لي ما حدا فهم شيء. هذا مثل ما هم فوقاني. قلت له الله لا يسامحك، ليش عم تفكر في ماهية؟ قلت له الله لا يسامحك. هذا إعلام الله عز وجل رزقنا إياه. ما تحربوا الناس، شو تعدل ساعة؟ شو
الفايدة؟
بعدين أصوات المهنية وأصوات الوجود هم علماء فضلاء يلا فهمينا إذا فهموا شو إذا أنا لحد الآن مش قادر أفهم شيء شيء ما قادر أفهم بشكل جيد. مش تعطيه الناس هذا هو البيان. يعني يجب أن إذا واحد يحط نفسه مكان الآخر. ولذلك أنا عندي طلب منكم أخيرا رأيكم رسل كل واحد حط نفسه مكان رسول الله. وانا على فكره حتى لكم شغل يعني يمكن واحد ينتقدني حتى بالحق الشرعي. بالحق الشرعي هذا مش سهم امام وانت امين عليه. اذا بدك توسع كيف بتوسع؟
حتى
حط نفسك. هذا يجوا طبعا اذا يجوا اذا وصلوا لعنا اذا وصلوا
هلا في بعض مولانا اذا وزعهم
ها انت حط نفسك بدك تكون ما برئ الذمه من الله عز وجل. انت لست تقول نائب الامام مكان الامام ولا اخي احد العلوين شيء المجتهد الحاكم ولا اخي. حط نفسك مكان الامام وجاءك شخص يطلب حاجه، شو تعمل؟ يطلب حاجه او مشروع او غير ذلك،
يعطيه شيء يرنيه مولانا الامام كان يرنيه.
فماذا يصنع لو كان في مكانك؟
ايش يعطيه ايش اسمه؟
بس اذا جاء قد الامام، اما اذا جاء مش قد الامام. هذا لماذا يفعل؟ يعني بعباره اخرى انت الان رسول، انت رسول، انت مكان رسول الله. الامناء العلماء والانبياء، والانبياء بشو؟ بهذه الرساله، مش بالعصمه ولا بالوحي ولا بالشيء. في بما هو وظائف الانبياء، واهم وظائف الانبياء تبليغ الرساله. أنت اعتبر نفسك رسول وشوف شو بتعمل في كلامك مع الناس، شوف شو بتعمل. ولذلك يعني أنهي كلامي بهذه المسألة، عندما نبين هكذا مسائل زواج الصغيرة النكاح الصغير هذا وجواز الانتظار الصغيره، ما نكتبها بالكتب او بالفتاوى. بكره كلكم راح ان شاء الله يصير انتم مواقع وشيخ، او انتم باقي الان انتم مواقع في بين الناس احسن ما يرام. عندما تكتب شيء اكتب انظر الى من تكتب، وليس مجرد بيان حكم شرعي انا خلصت من مهمتي، لا مش هيك. فليرحمونا بكتاباتهم، يرحمونا، يرحم التشيع بكتاباتهم. ينتبه ينتبه لحالهم، هن طبعا فضلاء كبار جزاهم الله خيرا، بس انتبهوا لهم الخير وانتم كذلك. جزاكم الله خيرا، نسال الله تعالى رحمه، والحمد لله جزاهم الله خيرا علمائنا اساتذتنا كبارنا، بس هذا من التفات قضيتكم، والحمد لله رب العالمين.